إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تستعد إلا به لا بغيره، وكن لائدا بالله بكل مقصدي. وتقدم الحديث عن معنى الاستعاذة واللياذة. قال رحمه الله تعالى: إليه منيبا تائبا متوكلا عليه، وثق بالله ذي العرش ترشدي، ولا تدع إلا الله لا شيء غيره، فداع لغير الله غاوٍ ومعتدي. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الإنابة، فقال إليه، والضمير عائد هنا على المولى تبارك وتعالى، إليه منيبا. والإنابة في الأصل تطلق على الرجوع، أناب إلى كذا إذا رجع إليه. وقد وصف الله جل وعلا عبده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف العظيم، وأمر الله تبارك وتعالى سائر عباده أن يكونوا إليه منيبين. وسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يجعله عبدا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال الله جل وعلا في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يسأل ربه يقول: رب أعني ولا تعن علي. الحديث المشهور، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبثا، إليك أواها منيبا. فهذا سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يجعله كذلك. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن عباده كلهم: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال جل وعلا في وصف عباده الموحدين: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. والمتأمل في هذه النصوص يخرج بالمعنى الصحيح الشرعي للإنابة. فالعبد المنيب هو المستسلم المنقاد إلى ربه عز وجل، الراجع إلى ربه جل وعلا في كل صغير وكبير. فإذا أنعم الله عليه شكر فرجع إلى الله تعالى بالشكر، وإذا أذنب استغفر فرجع إلى الله جل وعلا بالاستغفار، وإذا أراد أن يفعل شيئا لم يقدم بين يدي الله ورسوله، فلا يصدر إلا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العبد المنيب بحق وحقيقة. وهذا من معاني قول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي استسلموا له وانقادوا حالة كونكم منيبين إليه سبحانه وتعالى. فمن أخص خصائص التوحيد أن يكون العبد كثير الرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار والتوبة، وفي نفس الوقت هو رجاع إلى الحق على كل حال. متى ما ظهر له الحق رجع إليه، لا يستكبر ولا يستنكر ولا يتبع الأهواء ولا يطغى ولا يبغي. فهذه الخصال كلها لا تليق بالعبد الموحد لله عز وجل. فمن أراد أن يكون لله موحدا فعليه أن يكون لله جل وعلا وإلى الله عز وجل منيبا. ولما كانت هذه الإنابة من صميم توحيد الله عز وجل علمنا يقينا أن صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر. ومن هنا كان الذين يرجعون إلى أوليائهم ليجادلوا بالباطل عنهم وبهم ويرجعون إليهم في كل صغير وكبير حتى فيما يصادمون فيه شرع الله عز وجل ويتخذون فيه كتاب الله جل وعلا هزوا وعظيم، فهؤلاء يقعون في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وكذلك الذين يرجعون في تشريعاتهم ومنطلقاتهم إلى الأهواء وقوانين البشر وأقوال العباد فيحكمون غير شرع الله عز وجل، وإذا نزلت بهم نازلة رجعوا إلى قانون وضعية لينطلقوا منها ويحكموها ويتحاكموا إليها، نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وكذلك ذلك الذي ينيب إلى شيخه تائبا بين يديه إليه لا إلى الله عز وجل، فيتوب إلى الشيخ ويعتقد أن الذي يغفر الذنوب هو هذا الشيخ، وأن هذا الشيخ إذا قاله إذا فقد غفرت لك فإن الجنة مثواه ومأواه. كل هؤلاء وأمثالهم قد وقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. فصرف عبادة الإنابة إلى غير الله تعالى شرك بالله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى تائبا، هذا من عطف الخاص على العام، لأنه قد تقدم معنا أن لفظة الإنابة أعم من أن تكون فقط إنابة حال الوقوع في الذنب، يعني يرجع ويستغفر ويتوب. وقيل المنيب بهذا الاعتبار هو الذي كلما ذكر ذنبه أحدث له توبة، فالذنب يلاحقه، فهو دائما كلما تذكر الذنب آب إلى الله وتاب. هذا من معاني المنيب. فقول المؤلف هنا منيبا تائبا من باب عطف الخاص على العام، فنقول التائب منيب، التائب منيب لأنه رجع إلى الله عز وجل. وأصل الإنابة الانقطاع عن الشيء، والانقطاع إلى الشيء، كل هذا داخل بمعنى الإنابة. فمن قطع قلبه عن غير الله إلى الله كان منيبا، ومن قطع نفسه عن الذنب إلى التوبة صار منيبا. ومنه أخذ في الأسنان الناب لأنه يقطع. إذن عبد المنيب التائب هو الرجاع إلى الله عز وجل حال وقوعه في الذنب والخطيئة، وتكون التوبة بهذا الاعتبار أخص من معنى الإنابة. فنستطيع أن نقول كل تائب منيب، أليس كذلك؟ وليس كل منيب تائب، لأن معنى الإنابة واسع، يدخل ضمنه التائب الذي عرف الذنب واستغفر منه وأحدث توبة نصوحا وعاد إلى الله جل وعلا من قريب. وقد حث الله جل وعلا عباده على التوبة في مواضع من كتابه العزيز، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال سبحانه وتعالى والتائبين والتائبات، وقال الله جل وعلا توبوا إلى الله توبة نصوح، هذا لعموم المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح ذكر العلماء لها شروطا، الشرط الأول الإخلاص فيها للمولى عز وجل، أي أن تكون تائبا إلى الله لا إلى الشيخ فلان، التوبة إلى الله عز وجل تكون مخلصا في تركك لهذا الذنب، بأن يكون تركك لهذا الذنب من جراء تعظيمك لله وخوفك منه ومن عذابه وبطشه جل الله في علاه، والله جل وعلا يفرح بتوبة التائبين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فربما تاب العبد إلى مخلوق مثله معتقدا أن هذه التوبة تنفعه وأن هذا العبد يستطيع أن يتوب عليه، بمعنى أن يغفر له ذنبه وأن يتجاوز عن زلته وأن يقيل عرته وأن يوفقه وأن يستره من مغبة هذا الذنب في الدنيا والدار الآخرة، كما يفعل بعض الناس اليوم مع شيوخهم وأوليائهم، هم يعتقدون فيهم ذلك، ولهذا يأتي تائبا إلى الشيخ ويحبو بين قدميه ويأخذ التراب ويحثه على رأسه، بل ربما حلق شعره بين يدي شيخه توبة إليه وإذعانا بين يديه. كل هذا يقع من أفراد للأسف يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولما يعرفوا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله أسد الشريف يقولها وينقضها وهو لا يدري. إذن هذا العبد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وكذلك آخرون يتوبون لكن توبتهم لله عز وجل، لكن من جراء عرض من عرض الحياة الدنيا، يعني تعلقت توبته بعرض الحياة الدنيا، هو تاب من الذنب لكن لأن هذا الذنب أصبح يضر صحته فالتفاته الأكبر إلى صحته، هذا الذنب أصبح يضره اجتماعيا أو اقتصاديا وماديا، أو هذا الذنب أصبح يضره سياسيا، فهو رجع عن الذنب لكن من جراء الحياة الدنيا، من جراء حظ من عرض الحياة الدنيا، فهذا لم يتب التوبة النصوح. إذن الشرط الأول أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل. هذا العبد إذا صدق في مثل هذه التوبة ربما بدل الله جل وعلا سيئاته حسنات، والله جل وعلا أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يقلع عن هذا الذنب في التو واللحظة، الإقلاع، فإن من علامة توبة الكذاب التي سماها الحسن البصري بتوبة الكذابين هو الذي يستغفر الله وهو مصر على الذنب، مصر ملح على الذنب، فإذا حدث واحد قال استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، الله غفور رحيم، هذا يكذب حقيقة، يكذب على نفسه، يخادع نفسه، ونسأل الله العافية والسلام. إذا من علامات التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب في التو واللحظة، تبت أقلع. فإن قال قائل فإن أقلع لله عز وجل في التو واللحظة وحقق شروط توبة النصوح ثم وقع مرة أخرى في الذنب، نقول ليحدث مرة أخرى توبة، فإن التوبة الأولى مقبولة وصحيحة، وإذا وقع في الذنب مرة أخرى عليه أن يحدث توبة أخرى من جديد تكون توبة نصوحة، وطالما أنه على هذا المنوال فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويعافيه من هذا الذنب، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. فإن مثل هذا العبد يوفق ويهدى بشرط يا إخوان إيش؟ أن يكون في كل مرة يأتي بالتوبة النصوح على وجهها. نمضي في شروط التوبة النصوح. الشرط الثالث الندم على ما بدر، من علامات التوبة النصوح أن يكون العبد نادما، وهذا من معاني المنيب يا إخوان، الذي كلما تذكر الذنب أخذ منه توبة فهو نادم، وفي نفس الوقت يقضي ندمه بالشكر والحمد لله تعالى أن لم يقبض روحه وهو على تلك الحالة الردية، فهو يشهد نعمة الله عز وجل عليه أن وفقه للتوبة وأن لم يقبض روحه على حال العصيان، فهو يشهد هاتين النعمتين من الله عز وجل. وعلى هؤلاء ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. إذن هذا الشرط ليش؟ الثالث أن يكون نادما على ما بدر منه من تفريط وذنب. وبعض الناس يدعي أنه تائب وما زالت نفسه تحن إلى المنكر ولا يندم على هذا الحنين، بل وبعضه للأسف الشديد يزعم أنه تاب بمعنى أنه أقلع عن الذنب تركه ولا يتعاطى الفواحش الآن مثلا ولا يشرب كذا من المحرمات، لكنه يذكر بطولاته الشيطانية إذا سنحت له فرصة إلى ذلك، وربما تبجح بها في المجالس والعياذ بالله، وربما هتك سترا كان قد ستره الله جل وعلا به زمنا طويلا فأصبح يتحدث بذلك الذنب على الملأ، نسأل الله العافية والسلام. هذا لم يحقق التوبة النصوح، على أن يكون نادما مستحيا من الله عز وجل، شاكرا لله جل وعلا على التوفيق السداد والنجاة. قال الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كذلك كنت عاصيا، كذلك كنت كذا وكذا وكذا، من الله جل وعلا عليك بالهداية، فعليك أن تشكر نعمة الله عز وجل عليك وأن تحمده سبحانه وتعالى على التوفيق ليزيدك من فضله سبحانه وتعالى. إذن قلنا الشرط الأول إيش؟ الإخلاص. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب في التو واللحظة. الشرط الثالث الندم على ما بدر. الشرط الرابع ما هو؟ معاهدة الله على عدم العودة، أن تقطع بينك وبين الله عهدا وأن تحدث نفسك بذلك تحديثا حقيقيا، أن تكون مع الله صادقا في هذه التوبة. قال الله تعالى بعد أن ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا، أي خلف ذكر شأنهم ولم ينزل فيهم الوحي إلا بعد مضي شهر، في حادثة غزوة تبوك المشهورة المعروفة، قال الله تعالى بعد أن ذكر هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فبين الله تعالى أن من علامات التوبة الصادقة أن يكون العبد مع الله صادقا في توبته. فإن الذي يتوب الآن وهو يحدث نفسه أن يقع فيها غدا أو إذا سنحت له فرصة أو نحو ذلك، فهذا حقيقة ما تاب التوبة النصوح. وكذلك الذي أقلع لكن إذا تحسنت صحته رجع إلى الذنب، تحسن وضعه المالي رجع إلى الذنب، تحسن وضعه الاقتصادي أو السياسي رجع إلى الذنب، فهذا ما تاب التوبة النصوح لله عز وجل. عليه أن يعاهد الله تبارك وتعالى ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. الشرط الخامس ما هو؟ قبل هذا، هذا آخر شيء، رد المظالم إلى أهلها، أن يرد المظالم إلى أهلها، يتحلل منهم اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالعبد مطالب أن ينزه نفسه ويخلصها من حقوق الآخرين، إن كانت مالية أن يرد المال إلى أهله، فإن لم يجد صاحبها بمعنى أنه أخذ مالا من شخص لا يدري من هو أصلا، سرق مالا، فإنه في هذه الحالة يتصدق به عن ذلك العبد لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه. إن كانت مظلمته معنوية بمعنى أنه اغتاب فلانا، كذب على فلان، سعى في الإيقاع بفلان، سعى في هتك عرض فلان، نسأل الله العافية والسلامة، عليه أن يرد المظالم إلى أهلها، أن يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانت عنده حسنات أخذ من حسناته فأعطي لهم، أي لغرمائه يأتون يطالبون يوم القيامة لا يريدون مالا، لو أعطيتهم من الأرض ذهبا لتفتدي ما قبلوه منك، لا يريدون، لو أعطيتهم الدنيا بحذافيرها عشرات المرات ما قبلوا منك ذلك، ماذا يريدون منك؟ حسنات، يريدون من تركتك التي جعل الله جل وعلا بها النجاة يوم القيامة، جعلها السبب في الموازين. فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. توصل الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى في وصف نفسه وهو أسرع الحاسبين والله سريع الحساب. الله جل وعلا سيحاسب العباد سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد أنه سيقتص منه يوم القيامة من تركته التي هي حسناته سعى في التحلل اليوم والتخلص، وإن لم تبقى عنده حسنات ماذا يصنع بها يا إخوان؟ قال يؤخذ من سيئاتهم، سيئات من؟ الغرماء، فتوضع عليه أي على هذا الغريم، على هذا المتهم، هذا المطلوب. قال ثم يلقى في النار، نسأل الله العافية والسلام. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد بماذا؟ بأنه أتى بصلاة وصيام وزكاة، أتى بأعمال عظيمة، أعمال مثل الجبال، كان يصلي وكان يصوم وكان يزكي وكان يحج وكان يصل الأرحام وكان يصلي بالليل والناس نيام وكان ينفق النفقات ويطعم الطعام، لكنه كان سليط اللسان على الناس، كان يظلم الآخرين، كان يأكل من بيت مال المسلمين، كان يأخذ أموال الناس ويغشهم في البيع والشراء، كان يفرق بين الناس في بيعه فيستغل الغر الذي لا يحسن البيع والشراء ويبيع كما يبيع الآخرين لمن يحسن البيع والشراء، يخادع الناس، يبيعهم بالغرر والغش والخداع، نسأل الله العافية والسلام، إلى غير ذلك من أحوال أكل أموال الناس بالباطل وهتك أعراض المؤمنين والمؤمنات ورميهم وتحميلهم غير ما اكتسبوا. كل هؤلاء سيقتص منهم يوم القيامة يا إخوان. فإذا كان الله جل وعلا سيقتص يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، شاة يا إخوان خروف، يأتي الله جل وعلا بهذه الأنعام ويقتص بينها سبحانه وتعالى، يقتص للخروف الأجلح للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة التي لها قرن طحتها ظلما بغير حق، يقتص الله جل وعلا. فكيف ببني آدم يا إخوان؟ كيف بالمكلفين يا إخوان؟ الله حكم عدل يا إخوان سبحانه وتعالى جل الله في علاه. الشرط السادس، أليس كذلك؟ السادس من شروط التوبة النصوح أن تكون التوبة في زمن المهلة، في الزمن الذي تقبل معه التوبة، لأن التوبة إذا جاءت في غير وقتها لا تنفع صاحبها. قال رب ارجعون لعلي أعمل، هذا تائب ليس كذلك؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. فالله جل وعلا يبين أن هؤلاء تابوا لكن في وقت لم ينتفعوا فيه بالتوبة. ماذا قال فرعون؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نجيك إلى الآيات. وقال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لاحظ، وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا ظهرت لم تقبل التوبة، ثم تلا قول الله جل وعلا في الآية المتقدمة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خروج الشمس من مغربها والدابة والدجال، هذه آيات ثلاثة يا إخوان، لا ينتفع الإنسان بالتوبة في ذلك الوقت. إذن هنا مواضع خروج الشمس مغربها، ظهور الدجال، خروج الدابة، غرغرة النفس في الحلقوم، ومن باب أولى أن تكون التوبة بعد إيش؟ بعد الموت. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لاحظ ما انتفعوا، عاشوا زخرف الحياة الدنيا وارتبوا بها وضيعوا وقت التوبة والإنابة الله جل وعلا، فلم تنفعهم هذه الكلمات يوم القيامة. إذن هذه الشروط الستة تجعل العبد تائبا التوبة النصوح التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وإياك وقواطع التوبة، منها الغفلة، منها نسيان الذنب، أنت تنسى والله لا ينسى، منها الاستكبار، أنا أعتذر لفلان، أنا أتحلل من فلان، إلى غير ذلك من استكبار النفس، نسأل الله العافية والسلام. منها الإحن والشحناء والبغضاء، ممكن أن نعبر عنها بإيش؟ بالبغي، بعض النفوس تبغي، نسأل الله العافية والسلام، لا يريد أن يتنازل أبدا مع أنه مخطئ ويعلم أنه مخطئ، ومع ذلك لا يريد أن يعتذر لصاحبه نتيجة لما بلغ بينهما من الشحناء والبغضاء. قد لا يكون عنده استكبار على أخيه يجدريه ونحو ذلك، لكن مما يجدو في صدره من الشحناء والبغضاء يكون حائلا دون أن يطلب منه التحلل. فعلى العبد أن يكون حذرا من قواطع التوبة، وهي الأشياء التي تحول بينك وبين التوبة النصوح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: متوكلا، التوكل الاعتماد بالقلب على الرب مع الأخذ بالأسباب المشروعة، هذا هو حقيقة التوكل، أن تعتمد بقلبك على ربك. ولهذا قال المؤلف هنا قال: وثق بالله بالعرش ترشدي، أن تكون واثقا بالله عز وجل. وما عظيم ثقتك بالله، تأخذ بالأسباب المشروعة، لا تأخذ بكل سبب، إنما تأخذ بالسبب الذي شرعه الله عز وجل لك في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فالمتوكل على الله جل وعلا دون أن يأخذ بالأسباب المشروعة هذا متواكل ليس بمتوكل. فعلى العبد أن يفرق بين التوكل والتواكل. وهذا إمام المتوكلين وسيد الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، يأخذ بالأسباب المشروعة، فيبيت علي بن أبي طالب في فراشه ليلة الهجرة ويبحث عن دابة له ولصاحبه ويجهزها، ويطلب خريتا يدله على الطريق إلى المدينة، ويأوي إلى الغار عليه الصلاة والسلام، ويظاهر بين درعين في الحرب عليه الصلاة والسلام، ويحضر الجيش ويضع الخطط ويستطلع العدو، كل هذا من أخذ إيش؟ بالأسباب، وهو يعلم قول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. ويطلب رزقه في هذا الجهاد، جعل رزقي تحت ظلي رمحي، ما قال إن شاء الله رزقني وأنا في مني قاطع جالس. فالسماء ولا تمطر ذهبا ولا فضة ولو أراد الله تعالى ذلك لفعل، سبحان الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. الله جل وعلا قادر أن يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم كل ذلك، ولكن الله جل وعلا يريد من عباده أن يسلكوا سننه التي بينها لهم سبحانه وتعالى. فمن أراد الرزق فعليه بأسباب الرزق، وأعظم رزق يأتي بسبب التقوى، أفضل أرزاق تأتي العبد بسبب تقوى. وكلما كان عبد الله أتقى كلما رزقه الله جل وعلا الرزق الحسن، والله تبارك وتعالى لا يضيع متقيا قط، وإنما يرسل العباد من قبل أنفسهم. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا صحح النبي صلى الله عليه وسلم نظرة حصل فيها نوع خلل من أحد أصحابه فيما أخرجه الترمذي بسند صحيح من حديث أنس، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أخا له، وكان أخوه يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متفرغ لطلب العلم، يشكو هذا الأخ أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعينه، يعني لا يعين هذا الأخ في عرض الحياة الدنيا وجمع المال وإلى غير ذلك من تحصيل أرزاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، يعني ما يجري عليك من الرزق هو بسبب هذا العبد الذي انقطع إلى الله ورسوله يطلب العلم الشريف العظيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد أصبحنا نجد أقواما بل ولربما انتسبوا إلى العلم والدعوة يصمون الذي ينقطع ويفرغ وقته لطلب العلم بالعاطل، للأسف يقول فلان عاطل وتجلس عاطل وتجلس بطال هكذا، نسأل الله العافية والسلام. ولكن هذا خلل في فهم معنى قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا العلم لا ينال إلا بالتفرغ وإجهاد البدن مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى والتجرد له عز وجل. فعلينا إذن أن نسلك الأسباب المشروعة. يجلس الإنسان في بيته بلا تحصيل الأسباب هذا متواتر وليس بمتوكل. وبعضهم يحتج بحديث عمر وإسناده جيد: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بعض الناس بالذات ممن يزعمون الزهد للأسف الشديد يعتمدون على هذا الخبر، وهؤلاء جهلاء لمعنى هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهذا الطير عملا. هل هذا الطير موصوف في هذا الخبر بجلوسه في عشه ووكره؟ لا يا إخوان. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تغدو وتروح. غدت عملت فرزقها الله جل وعلا فغدت بطينة ممتلئة، كما يرزق الطير تغدو خماصا أي جائعة خاوية، خاوية البطون، تغدو خماصا وتروح بطانة. الغدو أول النهار والرواح آخره، خرجت أول النهار ساعت السبب فرزقها الله جل وعلا فراحت بطانا. فنحن إذا مأمورون بالأخذ بالأسباب حتى يكون العبد محققا للتوكل الذي يريده الله جل وعلا. والذي ليس في قلبه توكل ليس مؤمن. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عز وجل: أليس الله بكاف عبده. هذه الكفاية وليس كفاية حروب فقط، كفاية في كل شيء. من انتقم جل وعلا كفاه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا خرج إلى الحج ولا يريد أن يأخذ معه الزاد، والله تبارك وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقال لما قال يزعم أنه متوكل، قال: هذا متوكل على مزادة إخوانه، يعني هذا متوكل على طعام إخوانه. ولو كان صادقا في التوكل لأخذ العدة، النبي صلى الله عليه وسلم حج وأخذ العدة، والصحابة حجوا وأخذ العدة، فلن تكون أفضل من هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ومن مراتب التوكل التفويض، ومعناه قطع سائر العلائق عن المخلوقين إلى الخالق رب العالمين سبحانه وتعالى. وغالبا ما يأتي في الأزمات والشدائد والورطات كما قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله، فوقاه الله جل وعلا سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقد ذكر الله جل وعلا مواقف كثيرة من المتوكلين في كتابه العزيز ليقتدي بهم الناس. فذكر إبراهيم في مناظرته لقومه في الأصنام، مناظرته للنمرود، وفي وقوفه في وجه الباطل مع أن الأمة بأمتها ضده، فنجاه الله جل وعلا وحفظه ووقاه السوء وجعل النار عليه بردا وسلاما، وما آمله إلا لوط كما أخبرت سبحانه وتعالى بذلك في كتابه العزيز، فما آمن له إلا لوط. وذكر الله جل وعلا أنبياءه شعيبا ونوحا ولوطا وموسى عليه الصلاة والسلام، كلهم يذكرون في مقامات التوكل إلى الله على الله عز وجل. قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. وذكر الله تعالى المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكرهم سبحانه وتعالى في الغزوات والحروب، قال الله جل وعلا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا لا عفوا في آية البقرة إيش؟ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وذكر أيضا عن السحرة الذين لم يتأولن هذه السحرة وفي آخره شهداء مؤمنين: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وذكر الله جل وعلا في غزوة الأحزاب في قول الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفي البخاري من حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل: إن الناس قد جمعوا لكم. وفي الصحيحين من حديث جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا بواد كثير العضاه، أي كثير الشجر الملتف، قال: فتفرقنا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه ورقد عليه الصلاة والسلام. بينما نحن كذلك إذ نادينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا فإذا برجل عنده، فقال: إن هذا قد اخترط علي سيفي وأنا نائم. فقال له الرجل: من يمنعك مني؟ قال: الله. في رواية مسلم قال فكررها ثانية، قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فلم يملك شيئا فشام سيفه وجلس الرجل. في بعض الروايات غير الصحيحين وبعض يعلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الله. قال: فارتجف السيف من يده فسقط، فأخذ السيف منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ طبعا هذا مشرك، ما عنده آلهة تمنعه. من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: كن خير آخذ. فالشاهد لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم الآن مستيقظ من النوم، وأنتم تعرفون حال الإنسان إذا استيقظ من النوم، وهذا مشرك بالله عز وجل، ويعلم هو واقف على رأس من؟ واقف على رأس رجل الدنيا كلها تطلبه، ومستعدين أن يعطوا من يريق دم هذا الرجل كل ما يشتهي ويشاء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بهذا الرجل لا بسيفه ولا بما معه من قوة. ما يمنعك مني؟ قال: الله. تعجب هذا الرجل مرة أخرى، كرر: قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فما استطاع أن يصنع شيء، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، تركه صلى الله عليه وسلم. الشاهد على القلوب أن تكون قوية بالله عز وجل في مقابلة القلوب الهزيلة الضعيفة التي اعتمدت على الشياطين وأوليائهم، نسأل الله العافية والسلام. قال: وثق بالله ذي العرش ترشدي. سيأتي الحديث عن العرش بإذن الله عز وجل في الحديث عن الأسماء والصفات. قوله ترشدي أي تكون راشدا، والرشد ضد الغواية، بمعنى أن العبد الغير متوكل على الله جل وعلا هو عبد غاو ضال، وهذا منطوق القرآن: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المفهوم: من لم يتوكل فليس بمؤمن. فمن أراد الرشد فعليه أن يتوكل على الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قال: ولا تدعو إلا الله لا شيء غيره، فداع لغير الله غاو ومعتدي. ولا تدعو، تقدم الحديث عن الاستعاذة واللياذة والاستغاثة، وكلها من أنواع الدعاء يا إخوان، لأن الدعاء يطلق ويراد به عدة معاني. منه النداء المحض، ومنه قول الله جل وعلا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ويطلق أيضا على النداء الذي معه ندب وتوجع، هذا نوع من أنواع أيضا الدعاء، وغالبا يصدر بأداة ألا أو بالهمزة أو بواء، فتقول ألا فلان أو وا فلان، نحن يسمى بالتوجع والندب. من أنواع الدعاء أيضا السؤال للنجدة، وهذه يا شيخان الاستغاثة، ومنها طلب الإعانة وهذه الاستعانة، وطلب الإعادة وهذه الاستعاذة، وطلب جلب المحبوب وهذه اللياذة. ولهذا القول الفصل في الدعاء ما بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أصحاب السنن وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في المصنف وغير من أهل العلم، من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن ذر بن عبد الله الهمداني عن يسيع الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وإذا أردنا أن نفهم هذا الخبر نرجع إلى معنى الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة هو كل ما تضمن طلبا من تفريج كرب أو جلب خير، كل هذا طلب: اللهم اغفر لي، اللهم اغثني، اللهم ارحمني، اللهم أكرمنا، هذا كله إيش؟ طلب. دعاء إيش؟ مسألة. فهذا يتضمن الطلب الصريح. النوع الثاني دعاء العبادة، وهو ما تقوم به من عبادات تؤدي مؤدى دعاء المسألة ولا تغني عنها، ولا تغني عنها. بمعنى ما يأتي إنسان يقول: أنا أقول اللهم اغفر لي ولن أصلي، نقول هذا كفر بالله جل وعلا. مثال دعاء العبادة الصلاة، أنت تصلي تريد من جراء الصلاة الاستجابة لأمر الله، ليرضى الله، ليغفر لك الله، ليدخلك الله جل وعلا جنته. إذن هذا دعاء إيش؟ عبادة. أنت تذكر الله تعالى تريد مرضاة الله عز وجل، تريد أن يحصل لك الإكرام من الله سبحانه وتعالى، وهكذا في الزكاة والصيام والحج وإلى غير ذلك. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي الدعاء بنوعيه، دعاء المسألة ودعاء العبادة، كله إذا اجتمع بين لك معنى عبادتك لله عز وجل. إلى الذين يفرقون بين الصلاة لله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هم لم يعبدوا الله تبارك وتعالى كما يريد الله عز وجل، لأنهم فرقوا بين أنواع العبادة. وقد تقدم معنا يا إخوان أن صرف العبادة لغير الله ما هو حكمه؟ شرك أكبر. فنجد أقواما الآن يقولون نصلي لله ونحج لله، لكن نعتقد أن فلانا يهب الولد وفلان يرزق وفلان يعلم الغيب وفلان كذا وكذا، وينبقوا في دائرة التوحيد، وهؤلاء مشركون بالله عز وجل الشرك الأكبر. لأن من فرق بين الصلاة والدعاء هذا ما عرف أصلا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. الذي يدفع المال زكاة للفقراء والمساكين تقربا إلى الله، وفي نفس الوقت يدفع المال نذرا وقربة لشيخه فلان ولضريح فلان، فهذا مشرك بالله الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. هذا لم يفهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو دين الأنبياء كلهم التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة بالاستغاثة والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والصلاة والزكاة والحج، وكل العبادات تفرد بها من؟ الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فإذا فرقت وقعت في قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ووقعت في قول الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يقول الله عز وجل في كتاب العزيز ذاكرا الدعاء، وهذا كثير في القرآن لكن نذكر أمثلة فقط. يقول الله جل وعلا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه بل إياه تدعون إن شاء بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. تخلوا عن هؤلاء الأنداد والآلهة. يقول الله جل وعلا في آية أخرى يربط الله جل وعلا فيها بين إثبات الملك له والدعاء، يعني ما يمكن أن تقول الملك لله وتدعو غير الله، هذا لا يتأتى أبدا. يقول الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال مجاهد البخاري معلقا اللفافة على النواح، هذا هو القطمير يا إخوان، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى مبينا أن فاعل خلاف ذلك أي خلاف التوحيد متبع الأهواء فقط، ما عنده شيء يستمسك به أصلا. قال الله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إذا الذين يدعون سوى الله لابد أن يشهدوا على أنفسهم بهذه الآية، لابد أن يقول قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لماذا؟ لأنه دعا غير الله عز وجل. وفي حديث معاذ المتقدم تلا الله جل تلا النبي صلى الله عليه وسلم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لاحظ كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا الحديث، ذكر الحديث قال الدعاء هو العبادة ثم تلا قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فبين أن الدعاء عبادة وأن الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله. ومن علامات دعاء غير الله أن تدعو الذي لا نفع له ولا ضر، أو أن تدعو الغائب الأصم الأبكم. ولهذا الله جل وعلا عاب عن المشركين دعاءهم غيره سبحانه وتعالى. قال تعالى قل ادعوا الذين تدعون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ما يملكون شيء مطلقا. قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، نفى الله تعالى عنهم كل شيء. وقال تعالى أولئك الذين تدعون، هذه أظهر في القراءة، والقراءة الأخرى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. بين الله تعالى أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله إن كانوا أولياء بحق وحقيقة كالأنبياء والمرسلين والملائكة والأولياء الذين فعلا هم أولياء وكانوا ينهون الناس عن الشرك ولم يرتضوا بذلك فلما ماتوا أشرك الناس بهم كوجب وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال تعالى أولئك هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم أنفسهم ضعفاء مضطرون محتاجون إلى الله جل وعلا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. لكن العقول لا تعي هذه المقامات عندما يغطي عليها حاجب الشرك، نسأل الله العافية والسلام. نكمل الحديث عن الدعاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم. يقول إعلان ننوه الإخوة بين الشيخ عبد الرحمن عمر بن عبد الله سيشرح بإذن الله تعالى في شرح العقيدة السفانية السفارينية الإمام محمد أحمد السفاريني ابتداء من يوم الخميس القادم لمسجد المينا البري من شروط لا إله إلا الله العلم. المنافي للجهل. يقول فكيف يكون هناك عذر منافي بالجهل، يعني يقصد إذا كانش من شروطها العلم بلا إله إلا الله ومقتضياتها، يعني كيف نجعله شرط وفي نفس الوقت نقول إن هذا العبد لا كيف نعبر بالجهل؟ نقول هذا هاتان مسألتان منفصلتان تمام الانفصال. يعني لو أن إنسانا جهل الشرط أهو كتارك الشرط عن بني يا إخوان؟ واحد إنسان عرف الشرط وتركه وإنسان جهل الشرط أصلا، أيهما معذور وأيهما غير معذور؟ ها؟ الذي ما علم الشرط هذا معذور، والذي علم الشرط وخالفه هذا غير معذور. لو أن إنسانا يعتقد أن مثلا أو نتركه نقول مثلا تكبيرة الإحرام أو نقول الطهارة، الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا العبد ما عرف أصلا أن الطهارة شرط في صحة الصلاة فصلى بدون طهارة، نقول عنه كافر مشرك ها؟ أم نعذر بجهله؟ نقول له أعد الصلاة فقط، عليك أن تتوضأ وتعيد الصلاة. طيب إنسان يعلم أن الصلاة أن شرط أن الصلاة لا تقبل إلا بماذا؟ بطهارة، فتعمد أن يصلي بغير طهارة، فهذا عند قول بعض أهل العلم إيش؟ مستهزئ مشرك بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. فهناك فرق بين المقامين يا أخوان. هل وضع الجزية في آخر الزمان يعد نسخا لشريعة محمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعد نسخ لشريعة محمد والنبي صلى الله عليه وسلم والذي أخبرنا بهذا يا إخوان؟ جاهل يا إخوان، الله يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوضع الجزية، هل من شريعتي أن الجزية توضع في آخر الزمان؟ ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ليعمل بهذه الشريعة. إذا ارتد المسلم نعوذ بالله ثم تاب وحسن إسلامه هل نعم يبقى له عمله الصالح إذا عاد إلى الإسلام يعود إليه عمله الصالح. ما يقول البعض اللهم إني لا أعبدك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك ولكن لحبي لك، هذا قول باطل، هذا قول باطل، هذا غلو لم يقل به أحد من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. كذلك الذي يقول أنا أعبد الله ولا أنتظر العوض، لا أريد عوضا، جاهل بالله عز ورسوله، جاهل بدين محمد عليه الصلاة والسلام. يسأل عن حديث إن الله تعالى خلق آدم على صورة، ما المعنى الصحيح لذلك؟ نقول جاءت الرواية الصريحة إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن، نقف عند هذا والله تعالى.
ومركب ما جاء الحديث
نعم. ايش الفرق بين الود واليد؟ واحد
كان الناس تضيق عفان الله ما
عليك.